التذكير العطر، التذكير العطر
بقصة موسى والخضر، بقصة موسى والخضر.
فنحن في الجزء السادس منها،
فنحن في الجزء السادس منها.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، حفظه الله تعالى ورعاه، ألقيت في مسجد التوحيد تريم حضرموت اليمن بتاريخ 16 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 من الهجرة النبوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عودا على ما قد بدأناه من قبل في قصة موسى والخضر، وهي تلك السلسلة المسمى التذكير العطر بقصة موسى والخضر، فنحن في الجزء السادس منها. يقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انطلق موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة الثانية من قتل الخضر لذلك الغلام الذي كان على ما كان عليه من الفجور وغير ذلك. فالله عز وجل أعطى الخضر الإذن بقتله فقتله. فبعد أن انتهت هذه الحادثة انطلق مواصلة لسيرهما الذي يسيرانه، موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. فكانت حادثة أخرى، وهو أنهم، أي موسى والخضر وفتى موسى يوشع بن نون، لكنه لم يذكر في هذه الحوادث لأن المراد هو موسى عليه الصلاة والسلام. فكان طرفا هذه الرحلة هما الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام، فتكرر ذكرهما بدون الفتى. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، أي دخلا في قرية، فجاء إلى أهل هذه القرية فعرضوا عليهما ضيافتهما وقراهما وإكرامهما، فأبوا أن يضيفوهما. امتنع أهل هذه القرية أن يضيفا الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، أن يعطوهما من القرى وما يليق بالضيف وإكرامه. وهذا الأمر أمر لا يليق بأهل تلك القرية، لكن موسى والخضر ما كان قصدهما القرى أو الإكرام، ولكن قد حصل من أهل هذه القرية أن منع هذان الضيفان حقهما في الإكرام والقراء والضيافة والاحترام، فذكر الله عز وجل هذا الامتناع وأنه على سبيل الذم، إذ أنه لا يليق بأن يمنع الضيف حقه من الإكرام والقراء. هذا من حيث العقل ومن حيث النقل كذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف من كمال الإيمان ومن العلامات العظيمة الظاهرة على قوة الإيمان، لأن في إكرام الضيف بذل المال المحبوب والمتاع المحبوب إلى الأنفس إلى هذا الضيف ليأخذ منه ما يريد حبا وكرامة ونعمى عين. وهذه عادة أهل الفطر المستقيمة والعقول السوية والطبائع السليمة، فكيف إذا كان هذا من محاسن هذا الإسلام ومن مكارم الإيمان ومن الأخلاق التي جاء بها دين الإسلام في إكرام الضيف وإعطائه ما يريد من القرى ومن الطعام ومن غير ذلك؟ فلذلك الله عز وجل قال: فأبوا أن يضيفوهما، مع أن الضيف لا يحتاج إلى أن يعرض نفسه في أن يضيف وفي أن يطعم وفي أن يكرم، وإنما أهل الضيافة هم الذين يستضيفونه ولا يجعلونه يطلب حقه من الضيافة وغيرها. ومع أن الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام عرضا على أهل هذه القرية أن يضيفاهما، ولكن أهل هذه القرية أبوا أن يضيفوهما. نعم يا عباد الله، فأبوا أن يضيفوهما، أبوا وامتنعوا عن ذلك. فرأى الخضر هذا الجدار في هذه القرية، وهذا كان في حوادث هذه الرحلة من الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، فعمد الخضر إلى هذا الجدار فأقامه. قال: فوجدا فيها، أي في هذه القرية، جدارا، الجدار معلوم ومعروف، وهو البناء المرتفع عن الأرض، سواء كان قصيرا أو طويلا عريضا أو غير ذلك، سواء كان سميكا أو نحيفا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أقامه الخضر. الله عز وجل ذكر لنا أن الجدار يريد أن ينقض، وفي هذا مسألة، وهي: هل للجمادات إرادة؟ من أهل المجاز والبلاغة يقولون هذا من باب المجاز، ويستدلون بآيات أخرى على أنه يوجد مجاز في القرآن الكريم، وأهل العلم يقولون أن هذا ليس من المجاز وليس في القرآن مجاز، وإنما للجمادات إرادة. ومن الأدلة التي تبين أن للجمادات إحساس وشعور وغير ذلك مما يهبها الله عز وجل ويأذن بها للجمادات أن تكون فيها، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ولا شك أن المحبة وصف زائد على الإرادة، فكما قال الله عز وجل: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أن يتهيأ للسقوط، يوشك أن يسقط ويقع على الأرض، فأقامه الخضر. الله عز وجل ذكر أن هذا الجدار يريد أن ينقض وذكر أن الخضر أقامه، ما قال فأقامه وإنما قال فأقامه، لأن المسألة منوطة بالخضر فهو المعلم، وموسى المتعلم وهو الذي يفعل هذه الأشياء ليتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل أن الخضر أقام الجدار، كيف أقامه؟ كيف أصلحه؟ كيف أعاده إلى مكانه؟ الله أعلم. أقامه أي أعاده إلى ما كان عليه قبل أن يتهيأ للسقوط، أقامه أعاده إلى بنائه واستوائه وقوته ومتانته. وكذلك كيف أقامه؟ قد يكون مسح عليه، وهذا مما أعطاه الله عز وجل، أي أعطى الخضر من هذه القوة، قد يكون شده ودفعه حيث أعاده إلى مكانه، قد يكون أعاد بناءه من جديد. هذا كله لا يعنينا في شيء، وإنما الذي يعنينا أنه أقامه، أعاده كما كان متماسكا قويا. ولله الحكمة البالغة، كما أن الله عز وجل قال: فأتيا أهل قرية، لم يذكر الله عز وجل هذه القرية ما اسمها وأين هي وأين موقعها. الله عز وجل ذكر لنا قرية فأبهمها، فنحن نبهمها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا نسأل ولا نستفصل ولا نتكلف فيما لم نحط به علما وخبرا. وهكذا يا عباد الله، إذا جاءت المسألة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية فنحن نأخذها مباشرة، ظهر لنا فيها حكمة أو لم يظهر فيها حكمة لا نسأل، نحن مكلفون بالعمل، مكلفون بالتعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نحن مكلفون في هذه القصة أن نؤمن بأن هذه القرية كانت موجودة، وأن أهلها لم يضيفوا الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام، ولا يهمنا في اسمها ومكانها وموقعها شيء. وهكذا لأن الله عز وجل ذكرها لنا في القرآن الكريم بهذه الصفة وبهذا النعت. وهكذا في الجدار فأقامه، لا يهمنا كيف أقامه، المهم أنه أقامه، مأمور بالتعبد وبالعمل بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالتصديق بما أخبر الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا يفيدنا أن موسى عليه الصلاة والسلام من خلال صحبته للخضر بدأ يتعلم كيف يتعامل مع الخضر عليه الصلاة والسلام، فقال في الحادثة الأولى حادثة السفينة: لقد جئت شيئا إمرا، وقال في الحادثة الثانية حادثة قتل الغلام: لقد جئت شيئا نكرا. وفي هذا قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا عرض لطيف من موسى عليه الصلاة والسلام، وأدب الرفيع في أن يخاطب الخضر بهذا الخطاب: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ما تدخل في الأمور الأخرى، قال له معاتبا له: لماذا أقمت هذا الجدار؟ لماذا بنيت لهم هذا الجدار وهم لم يضيفونا؟ وكان حق لموسى أن يعاتبه هذا العتاب، لكنه استفاد ومشى على حسب ذلك الشرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن انتهى الخضر عليه الصلاة والسلام من إقامة الجدار، وهنا قال أقامه أي أعاده إلى ما كان أحسن مما كان، إقامة، إقامة البناء والقوة وإقامة نفع هذا الجدار لما سيأتي، ما الحكمة من إقامته لهذا الجدار؟ قال الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذا بيان أن الصاحب يبين لصاحبه قبل مفارقته، ويبلغ له العذر، ويبين له السبب في انفضاض الرفقة أو الصحبة بعد إقامة الحجج والبينات عليه والصبر على تجاوزاته وغير ذلك. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السين هنا للقرب، وأيضا تفيد للتحقيق، أي لن أتركك طويلا، سأنبئك قريبا وسأبين لك الأسباب التي دفعتني إلى هذه الأعمال، سأنبئك، سأكشف لك الوجه والبيان الذي يزيل عنك الإشكالات التي استشكلتها وطرحتها علي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا فيه أنه يحق للمعلم أن يؤخر إجاباته على أسئلة السائلين إلى آخر المجلس، أو إلى آخر الدرس، أو إلى آخر الحديث فيما بينه وبين من يستمع إليه. فأخر الخضر عليه الصلاة والسلام إجابة موسى إلى آخر هذه الرحلة التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام، ويعلم الله كم استمرت هذه الرحلة، لأنهما أخذا يتنقلان من البر إلى البحر إلى البر، ويسيران هنا وهناك، يسيران على أقدامهما، ليس لهما مركوب يركبانه غير ما حصل لهما في البحر، أنهما لا يستطيعان أن يمشي على البحر إلا عبر ما يحملهما وفوق تلك السفينة التي حمل عليها أصحابها الخضر وموسى ويوشع بن نون عليهم الصلاة والسلام. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفيه أيضا أن طلب العلم والأخذ عن المعلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة والمثابرة في تحصيل الفوائد والمعلومات. وكذلك في هذه القصة أنه يجوز للإنسان أن يعمل في مال غيره إذا كان عمله يفيد المصلحة لا المفسدة. فالخضر عمل في مال غيره، هذا الجدار ليس من ماله وليس حقا له ولا ملكا له، ولكن يجوز للإنسان أن يصلح مال غيره وأن يعتني بمال غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحفظ عليه ضيعته أي ماله وما كان فيما معنى ذلك. وكذلك في هذه القصة أن مصاحبة الصالحين وخدمة أهل الفضل والصلاح أفضل من غيرها. فالخضر عليه الصلاة والسلام عمل في هذا المال وخدم أهل هذا الجدار وأصحاب هذا الجدار، خدمهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سيأتي في السبب قال: وكان أبوهما صالحا. فمصاحبة الصالحين وخدمتهم والعمل في مصالحهم هذا من الخير الذي يوفق الله عز وجل إليه من يشاء من عباده. وكذلك أيضا في هذه القصة من الفوائد أن الخضر عليه الصلاة والسلام رفق بموسى، وكذلك أيضا تأدب موسى مع الخضر، وهكذا ينبغي أن الصحبة تقوم على الموافقة والملاطفة والمؤانسة، فإذا كانت تقوم على المخالفة لم تدم هذه الرفقة وهذه الصحبة. وكذلك فيه على أن الموافقة في المرافقة تكون على غير المحذور، فأما إذا كانت مرافقة وموافقة على ما حذر منه الشرع فإن هذه لا خير فيها، صحبة لا خير فيها، هذه من مجالس أهل السوء، لكن الموافقة تكون على ما لا محذور فيه فإن ذلك أدوم للصحبة وطولها وبقائها واستمرارها. أما إذا كان الرفيق يبحث عن مخالفة رفيقه في الشاردة والواردة وغير ذلك فإن هذه الصحبة وهذه الرفقة لا تدوم، فسرعان ما تنقطع حبالها. ولذلك ما لم يكن فيه محذور شرعي فيغض فيه الطرف، وما كان فيه محذور شرعي فيحصل فيه التناصح وبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا صحبة تدوم إذا كانت على المخالفات والمحدثات والبدع والضلالات فإنها تنقطع في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكم من موافقة ومرافقة كانت على محذور من المحاذير الشرعية فانقلبت إلى عداوة وخصومات لا أول لها ولا آخر. وسيأتي معنا إن شاء الله في جمعة قادمة تفصيل ذلك البيان الذي أراد أن يبينه الخضر لموسى عليهم الصلاة والسلام لما قال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والمصابرة والمرابطة على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم والعمل والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على الأذى فيهما في غير ما ضر مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أبرم لهذه البلاد أمرا رشيدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.